الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الفرج مع اشتداد الكرب وكلما تراكمت الشدائد وتنوعت وضاق العبد ذرعًا بحملها، فرجها فارج الكرب كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين. وهذه عوائده الجميلة خصوصًا لأوليائه وأصفيائه، ليكون لذلك الوقع الأكبر والمحل الأعظم، وليجعل من المعرفة به تعالى والمحبة له ما يوازن بل يرجح بما جرى على العبد بلا نسبة. فسبحان من ينعم ببلاء ويلطف بأصفيائه، وهذا عنوان الإيمان وعلامة السعادة. فلا تبكين في إثر شيء ندامة إذا نزعته من يديك النوازع، فليس لأمر قدر الله جمعه مشت ولا ما فرق الله جامع. وسنة الله في خلقه إلى يوم القيامة، من تعرف إلى ربه حال الرخاء عرفه في حال الشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. إن الشدائد أنواع منوعة، وأعظم شدة يقع فيها الإنسان ما يكون من شدة الموت عند فراق المألوف واستقبال المخوف. فإذا كان العبد ممن تعرف إلى الله في حال صحته وحياته، عرفه تعالى في حال شدته عند وفاته، فهون الأمر عليه وأحسن له الخاتمة، وانتقل من الدنيا على أحسن حال. وأما إن كان معرضاً عن الله، لم يزده الرخاء إلا بطراً وبعداً عن الله تعالى، فحري بأن يكله الله إلى نفسه ويتخلى عنه حال شدائده، فتحيط به سيئاته ويموت على أسوأ حال وأخبث مآل. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. فمهما اشتدت على المرء المحنة فلا ينبغي أن ييأس من رحمة ربه، فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه، والإياس يوجب له التثاقل والتباطؤ. وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وروح الله هنا رحمته التي وسعت كل شيء، فلا يجوز الوقوف منها موقف اليأس والقنوط، مهما اشتدت بالإنسان المحن وتكالبت عليه الرزايا، لأن الله تعالى قادر على خلق الفرج وتفريج الكرب وتبديد الخطوب. والشك في ذلك مدعاة لنسبة النقص والعجز إلى الله تعالى، واعتقاد ذلك بالله جل وعلا كفر بجلاله وكماله وعظيم سلطانه. لقد نهى الله جل وعلا عن هذا اليأس، وحذر من ذلك القنوط، مهما كانت الحال التي وصل إليها العبد واستقرت فيها الشدة. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. لقد ذكر الله تعالى أحوالاً لعباده بلغ فيها بعضهم مبلغ الحرج، وكادوا فيها أن يستسلموا لليأس، فجاءهم بعد ذلك الفرج، وأنعم الله عليهم بتبديد الشدائد وإزالة الكرب. قال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وهذه الآية نظير قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وهي نظير قوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وقال ربنا جل وعلا: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، أي ثم الأفضل فالأفضل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. رواه الترمذي وصححه الألباني. وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أن الدنيا لم تصف لأحد، ولو نال منها ما عساه أن ينال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وحسنه الألباني. إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرست في مكانتها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في جهنم صبا، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبا، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن من طبيعة الحياة الدنيا الهموم والغموم التي تصيب الإنسان فيها، فهي دار الأدواء والشدة والضنك. ولهذا كان مما تميزت الجنة به عن الدنيا أنها ليس فيها هم ولا غم، لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين. وأهلها لا تتكدر خواطرهم ولا بكلمة، لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً. وطبيعة الحياة الدنيا المعاناة والمقاساة التي يواجهها الإنسان في أحواله المختلفة وظروفه المتنوعة، كما دل عليه قول ربنا جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهو حزين على ما مضى، مهموم لما يستقبل، مغموم في الحال، والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن، وإن كان من مستقبل أحدث الهم، وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم. والقلوب تتفاوت في الهم والغم كثرة واستمرارا بحسب ما فيها من الإيمان أو الفسوق والعصيان، فهي على قلبين: قلب هو عرش الرحمن ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة ودخائر الخير، وقلب هو عرش الشيطان فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن والغم والهم. إن الأمور إذا سدت مسالكها فالصبر يفتق منها كلما ارتجى. لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. هون عليك فكل الأمر ينقطع، وخل عنك عنان الهم يندفع، فكل هم له من بعده فرج، وكل أمر إذا ما ضاق يتسع. إن البلاء وإن طال الزمان به فالموت يقطعه أو سوف ينقطع. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في هذه الآية حكم وأسرار ومصالح للعبد عديدة. فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، والمحبوب قد يأتي بالمكروه، لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة، لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها، والعاقل الكيس دائماً ينظر إلى الغايات من وراء سطور مبادئها، فيرى ما وراء تلك السطور من الغايات المحمودة والمذمومة، فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل، فكلما دعته لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من السم، ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاء، وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول. ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها، وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية. فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك، وإذا قوي يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الباقية. فمن صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقيناً أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا تحيط بها فكرته، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها، كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين، والذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم، إذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرًا لهم من ألا ينزله بهم، نظرًا منه لهم وإحسانًا منه إليهم ولطفًا بهم. ولو مكنوا من الاختياب لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علمًا وإرادةً وعملًا، لكنه سبحانه تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته، أحبوا أم كرهوا، فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته، فلم يتهموه في شيء من أحكامه، وخفي على الجهل به وبأسمائه وصفاته، فنازعوه تدبيره، وقدحوا في حكمته، ولم ينقادوا لحكمه، وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة، وآرائهم الباطلة، وسياساتهم الجائرة، فلا لربهم عرفوا ولا لمصالحهم حصلوا. إن من الجهل أن يخفى على الإنسان مراد التكليف، فإن التكليف موضوع على عكس الأغراض، فينبغي للعاقل أن يأنس بانعكاس الأغراض، فإن دعا وسأل بلوغ غرضه تعبد الله بالدعاء، فإن أعطي مراده شكر، وإن لم ينل مراده فينبغي أن يلح في الطلب، مع علمه أن الدنيا ليست لبلوغ الأغراض، وليقل لنفسه: وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم. ومن أعظم الجهل أن يمتعض في باطنه لانعكاس أغراضه، وربما اعترض في الباطن، أو ربما قال: حصول غرضي لا يضر ودعائي لم يستجب، فاللهم رضنا بقضائك، وأحسن لنا العاقبة والمآل في كل أمورنا ظاهرة وباطنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم ما معنى أن يكون عبداً لله جل وعلا، والعبودية لله تبارك وتعالى هي التي لأجلها خلق الله الخلق، وأعظم من حقق العبودية لله جل وعلا فكان عبداً لله حقاً وصدقاً ظاهراً وباطناً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد، وليس للعبد مع سيده مراجعة، وإنما هي الطاعة والاستسلام لأمره والانقياد لحكمه، والحياة مبناها على الابتلاء والمحنة والاختبار، فالابتلاء مرتبط بحياة الإنسان، فما دامت هناك حياة فهناك حتماً ابتلاء، والإنسان بتفكيره القاصر لا يعلم فوائد الابتلاء التي تعود عليه في دينه ودنياه وفي آخرته، ولا يعلم مدى حكمة الله في اختيار ذلك له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن ابتلاء المؤمن كالدواء له، يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه لأهلكت أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته، فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء، ويستعد بذلك إلى تمام الأجر وعلو المنزلة. وكيف يسلم في هذه الحياة من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مرد وشهوة غالبة، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه. كيف يسلم من كان كذلك من ذلك؟ إن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه لتمعت عليه فكانت الهلكة، عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم. إن الأنبياء أشد الناس بلاء، وأعظمهم صبرا، وأكثرهم أملا ورجاء، وحياتهم هي الأسوة، وأفعالهم هي القدوة. قال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأخبر تعالى في كتابه عن أمل ورجاء إبراهيم عليه السلام أن يرزقه الله الولد الصالح، فكانت البشرى من الله سبحانه. قال جل وعلا: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وهذه بشرى الملائكة لإبراهيم عليه السلام بأن الله سيرزقه ولدا على كبر سنه. قال تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا يعقوب عليه السلام أسوة وقدوة في أمله ورجائه في ربه، رغم محنته الشديدة بفقد يوسف وأخيه، ومنحة الله تبارك وتعالى له برد أولاده إليه. إن قصة يعقوب ويوسف عليهما الصلاة والسلام من أحسن القصص وأوضحها لما فيها من التنقلات من حال إلى حال، من محنة إلى منحة، ومن منحة إلى محنة ومنة، ومن ذل إلى عز، ومن أمن إلى خوف وبالعكس، ومن ملك إلى رق وبالعكس، ومن فرقة وشتات إلى انضمام وائتلاف وبالعكس، ومن سرور إلى حزن وبالعكس، ومن رجاء إلى جدب وبالعكس، ومن ضيق إلى سعة وبالعكس، ومن وصول إلى عواقب حميدة. فتبارك من قصها وجعلها عبرة لأولي الألباب. قال ربنا جل وعلا: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهذا دعاء أيوب عليه السلام ربه تعالى أن يرفع عنه الضر الذي مسه، وهذا أمله وهذه قوة رجائه في ربه، وهذه استجابة الله تعالى له. قال سبحانه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إن الله تعالى يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء، فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال. فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال. وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته. فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محك الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة. وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين، وإنما يصحب العبد إيمان يثبت على البلاء ويثبت على العافية. فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه، فإما أن يخرج تبراً أحمر، وإما أن يخرج زغلاً محضاً، وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية، فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه ويبقى ذهباً خالصاً. فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه، وليقول حينئذ داعياً ربه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج خبثه ونحاسه وصيره تبراً خالصاً يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره. فكما أن على العبد عبودية لله جل وعلا في حال رخائه، فعليه عبودية لله تبارك وتعالى في حال شدته. إن الله جل وعلا يبتلي بالسراء والضراء، وبالغنى والفقر، وبالصحة والمرض. ومهما كان حال العبد في حال ابتلاء وهو لا ينفك عن حال الابتلاء أبدا، فيجب عليه أن يكون خائفا من الله، راجيا إياه، راغبا راهبا، إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه، وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمعه، إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها وخاف من ردها بتقصيره في حقها، وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أدعية تزيل الهم وتفرج الكرب وتكشف الضر بقدر الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. أخرجه أحمد والحاكم والطبراني بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح وبنحوه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أخرجه الترمذي بسند صحيح. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. أخرجه الترمذي بسند صحيح. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال: الله ربي لا أشرك به شيئا، الله ربي لا شريك له، كشف ذلك عنه. أخرجه الطبراني بإسناد صحيح. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. متفق عليه. وهو دعاء مفيد جدا لدفع الهم قبل وقوعه، والدفع أسهل من الرفع. نسأل الله تعالى أن يجنبنا ذلك كله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.